بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب طواف القدوم والرمل والاطباع فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طواف القدوم، طواف بالكعبة 7 أشواط حينما يصل إلى مكة، وهذا يكون للمفرد، يكون للمفرد ويكون للقارن، وأما المتمتع فإنه يطوف طواف العمرة أول ما يقدم. نعم، طواف القدوم.
باب طواف القدوم والرمل والاطباع فيه.
والرمل يعني في طواف القدوم، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، ويكون في أول طواف القدوم هذا الرمل، وهذا سنة من سنن الطواف. والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، فيكون الكتف الأيمن مكشوفا. هذا هو الاطباع، هذا سنة أيضا. والاطباع معناه إخراج الضبع وهو الكتف. الضبع في اللغة، فالكتف في اللغة سمى، الكتف في اللغة يسمى ضبعا. نعم.
باب طواف القدوم والرمل والاطباع فيه.
نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما،
يعني في طواف القدوم هو الذي يستحب فيه الرمل ويستحب فيه الاطباع. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4.
خب 3 يعني أسرع في الأشواط 3 الأولى مع تقارب الخطى، هذا الرمل، ويسمى الخبب. والخبب نوع من المشي السريع، وأصله أن المسلمين الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، أي العمرة التي قاضى عليها أهل مكة بدل عمرة الحديبية التي يحصر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومنعتهم قريش من دخول مكة، فهذا يسمى بالإحصار. فتحللوا في مكانهم وذبحوا الفداء في مكانهم، هذا هو المحصر، هذا هو المحصر. قاضوهم على أن لا يدخلوا مكة في هذه السنة، وأن يدخلوها في السنة التي بعدها. فلما جاءوا في السنة التي بعدها، هذا تسمى المقاضاة، عمرة القضية. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أقبل على مكة قال المشركون: يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. وهنتهم يعني أضعفتهم حمى يثرب، وكانوا يجلسون، كان قريش يجلسون في دار الندوة شمالي الكعبة، دار الندوة شمالي الكعبة، التي يجتمع فيها أشراف قريش يتشاورون فيها ويصدرون فيها القرارات، تسمى دار الندوة. فاجتمعوا فيها ينظرون إلى الصحابة أنهم وهنتهم حمى يثرب، يعني المدينة يسمونها يثرب، يسمونها يثرب، هذا اسمها الأصل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها طيبة، سماها طابة بدل يثرب، سماها المدينة بدل يثرب، هذا اسم جاهلي، فبدله الرسول صلى الله عليه وسلم وسماها المدينة. نعم، يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، اجتمعوا في دار الندوة ينظرون إلى الرسول والصحابة. الرسول أمرهم أن يروهم قوة في طوافهم، أمرهم بالرمل والاضطباع ليروا المشركين القوة بدل أنهم يقولون وهنتهم حمى يثرب. فقالوا هؤلاء تقولون وهنتهم حمى يثرب وهم يسرعون إسراع الغزلان أو يثبون وثوب الغزلان. فالرسول أراد أن يغيظهم بذلك، لكن صار سنة ماضية مستديمة، وإلا هذا هو السبب، سبب الرمل هو هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يغيظ الكفار بقوة الصحابة. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا.
خب من الخبب، وهو نوع من الإسراع في المشي. نعم. وهذا هو الرمل. نعم.
خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.
نعم، المسيل هو الوادي الذي يأتي من قبل الشرق، من قبل الوادي اللي يخترق مكة يدخل في المسجد الحرام يطلع من أسفله، إذا كان واديا، كان واديا يخترق مكة ويمر بالمسجد الحرام ويدخل فيه ويخرج، يخرج من أسفله. وكان هذا الوادي منخفضا في المسعى، كان منخفضا في المسعى في أصله، فكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى هذا الوادي يسرع، يسرع في الوادي، فإذا تجاوزه مشى على عادته. وأصل ذلك أن أم إسماعيل هاجر وضعهما إبراهيم عليه السلام عند الكعبة، عند البيت، وضعهما عند البيت، ونفد ما معها من الماء الذي تسقي منه الغلام، كان صغيرا، نفد الماء، فذهبت تتطلب ماء له، وكان أقرب جبل إليها الصفا، فصعدت عليه والتفتت يمينا وشمالا لعلها ترى أحدا، ثم نزلت متجهة إلى المروة، الجبل المقابل، يسميان بالأخشبين، الأخشبان هما الصفا والمروة، الأخشبان بينهما مكة، بين الأخشبين. فإذا هبطت في الوادي أسرعت، وإذا صعدت مشت على هينتها. فلما فعلت ذلك 7 مرات بين الصفا والمروة لعل أحدا أن يأتي معهما، خافت على الغلام. ففي 7 ما كانت على المروة سمعت صوتا فالتفتت، فإذا جبريل عليه السلام يبحث في الأرض عند الغلام، فنبع الماء، نبعت زمزم عند قدمي الغلام، فجعلت تحجر الماء إشفاقا عليه، تخشى أنه يضيع، ولكن الله جعله معينا دائما ولا يزال ولله الحمد. هذا أصل زمزم. زمزم هي تقول زمزم يعني الماء، تريد أن تحجره على الغلام تظن أنه سينفد، ولكن الله بارك فيه وجعله عينا، مع أن مكة ما فيها ماء، لكن هذا من الله سبحانه وتعالى لأجل إسماعيل عليه السلام وأمه. نعم.
وفي رواية رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الرسول صلى الله عليه وسلم أحيا هذه السنة، سنة بأمر الله سبحانه وتعالى، السعي بين الصفا والمروة كما كانت هاجر تسعى بينهما طلبا للماء، فنحن نسعى بينهما طلبا للمغفرة والرحمة. نعم.
وفي رواية رمل رسول الله
لما عمر المسجد الحرام وأدخل المسعى، من أول المسعى خارج المسجد الحرام، من أوله سوق بيع وشراء، على جوانبه دكاكين وفيه الكلاب، كلاب المسعى المشهورة التي تسرق الحجاج أمتعتهم، وكان سوقا خارج المسجد الحرام. فلما عمر المسجد الحرام في العمارة الأخيرة أدخل المسعى مع المسجد الحرام كما هو الآن، وإلا فأصله كان سوقا للبيع والشراء، ويسعى الحجاج والمعتمرون فيه، والناس يتبايعون ويتشارون على الجوانب. نعم.
وفي رواية رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر 3 ومشى 4.
رمل من الحجر إلى الحجر في 3 الأشواط الأولى، يعني أسرع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الأولى من طواف القدوم، وكذلك طواف العمرة، وفي 4 الباقية يمشي على عادته. نعم.
وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم، فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت ويمشي 4، متفق عليهم.
هذا أصل الرمل في الطواف، أصله أن الرسول أراد أن يري قريشا من أصحابه القوة، ثم استمر هذا سنة إلى يوم القيامة. نعم.
وعن يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا وعليه برد، رواه ابن ماجه والترمذي.
نعم. طاف مطبعا يعني كاشفا كتفه الأيمن، هذا وقت الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، طاف مطبعا كاشفا لكتفه الأيمن، فإذا أنهى الطواف أعاد الرداء على حاله. نعم. ولفه على نفسه. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا وعليه برد، رواه ابن ماجه والترمذي.
والبرد نوع من الملابس من الأكسية. نعم.
وصححه والترمذي وصححه وأبو داود وقال ببرد له أخضر،
يعني لونه أخضر، ففيه دليل على لبس الأخضر للرجل، لبس اللون الأخضر للرجل لا مانع من ذلك، إنما المانع لبس الأحمر الخالص للرجل. نعم.
وأحمد ولفظه لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مطبع ببرد له حضرمي،
يعني منسوج بحضرموت. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أحمد وأبو داود.
هذه صفة الاطباع، أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه الأيمن ويجعل طرفيه فوق كتفه الأيسر، فيكون الكتف الأيسر مستورا والكتف الأيمن مكشوفا، لأن هذا أنشط على المشي على الطواف والسعي. نعم. والجعرانة، الجعرانة هي على حد الحرم، على حد الحرم من الجهة الشرقية، الجعرانة لما خرج إلى غزوة حنين ورجع منها وبلغ الجعرانة أحرم بالعمرة عليه الصلاة والسلام، وهي على حدود الحرم من الجهة الشرقية، هذه الجعرانة أو الجعرانة بالتشديد. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون،
فدل هذا إحرام الرسول من الجعرانة، دل هذا على أن المعتمر لا بد أن يحرم بالعمرة من خارج الحرم، وأما الحج فيحرم به من أي مكان، من أي مكان نوى منه ولو من داخل مكة، أما العمرة فلا، ما يحرم بها من مكة، وإنما يحرم بها من خارج الحرم، إما من الجعرانة وإما من الزاهر اللي هو الحديبية، وإما المهم يخرج عن الحرم ويحرم بالعمرة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون، إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب،
لأن المدينة كان فيها حمى بسبب كثرة المياه، وكان فيها حمى شديدة، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقل حماها، أن ينقل الله حماها إلى الجحفة، فنقل الله حماها إلى الجحفة وصارت المدينة صحية ليس فيها حمى. نعم.
فقال المشركون، إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة.
نعم، لأجل يغيظ المشركين ويظهر القوة، هذا فيه دليل على أن المسلمين يجب أن يظهروا القوة أمام عدوهم ولا يظهرون الضعف والانكسار. نعم.
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين،
يمشوا بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، لأنهم في هذا المكان تكون الكعبة بينهم وبين المشركين الذين في دار الندوة فلا يرونهم، فأمرهم أن يبقوا على أنفسهم بين الركنين لأن المشركين لا يرونهم، لا يرونهم فيمشون هينا. نعم.
وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، متفق عليه.
الحكمة في كونه لم يأمرهم بالرمل في الأشواط كلها من أجل التهوين عليهم، لأنه يكلفهم هذا أن يرملوا سبعة أشواط. الرسول والدين يسر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الأولى، ويحصل المقصود بهذا، يحصل إغاظة المشركين بهذا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها، وأبو بكر وعمر والخلفاء. رواه أحمد.
نعم، هذا دليل على أن الرمل باقي وليس خاصا بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، باقي إلى أن تقوم الساعة. الرمل في الأشواط الثلاثة، في العمرة وفي طواف القدوم. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال: فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب، وقد أطى الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
نعم، هذا عمر يقول: لماذا الرمل وقد انتهى السبب، انتهى السبب وقوى الله المسلمين وأضعف المشركين، فلماذا نرمل؟ ولماذا الاضطباع أيضا وإظهار القوة مع أن السبب زال؟ ثم قال: هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبقاها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه
كلام عمر.
وعن عمر رضي الله عنه قال: فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب، وقد أطى الله الإسلام ونفى
يعني قواه، يعني قواه وأظهره. نعم.
ونفى الكفر وأهله.
نعم.
ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا من عمر رضي الله عنه دليل على أن سبب الرمل انتهى، ولكن سنة الرسول تحيا ولا تترك. نعم، ولو زال السبب. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه
التمسك بالسنة والمداومة عليها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. رواه أبو داود وابن ماجه.
أي نعم، طواف الإفاضة ليس فيه رمل ولا اطباع، إنما هذا في طواف القدوم أو طواف العمرة أول ما يقدم إلى مكة. أما الإفاضة يوم العيد أو بعد يوم العيد فليس فيه رمل وليس فيه اطباع. نعم.
باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حينئذ.
نعم، يسن في الطواف أن يبدأ من الحجر الأسود وينتهي به، وحينما يبدأ الطواف يستلم الحجر الأسود، يعني يمسحه بيده ويقبله إذا تيسر. هذا هو الاستلام، المسح، مسح الحجر بيده وتقبيله إذا تيسر. هذا سنة. وعمر رضي الله عنه يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم.
باب ما جاء في استلام
الحجر، ليس التمسح بالحجر أو استلام الحجر لأجل التبرك، وإنما هو لأجل إحياء السنة النبوية. نعم.
باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حينئذ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.
نعم، يأتي هذا الحجر يوم القيامة يشهد لمن استلمه، وله عينان وله لسان، يجعل الله له ذلك يوم القيامة، يشهد لمن استلمه بحق، يشهد له بالفضيلة. هذا بيان الحكمة من استلام الحجر الأسود، أنه من شعائر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول،
وفي حديث: الحجر يمين الله في الأرض، يمين الله في الأرض، بمعنى أن له الفضل العظيم، وليس المراد يمين الله التي هي يد الله جل وعلا اليمنى، وإنما أنه من استلمه فكأنما من صافحه فكأنما صافح الله، وإلا الله ليس منه شيء في الأرض، لا اليد ولا غيرها. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه الجماعة.
فالمسألة مسألة اتباع، ولو لم نعرف الحكمة، ولو لم نعرف الحكمة، مسألة اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وإحياء لسنته عليه الصلاة والسلام، ولو لم نعرف الحكمة. ولا يجوز أن أحد يعتقد في الحجر أنه ينفع أو يضر، وإنما هو مشعر من المشاعر، شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستلمه وأن نقبله. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما وسئل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه البخاري.
نعم، هذا هو الدليل، أن استلام الحجر أي مسح الحجر وتقبيله سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء به. نعم.
وعن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه.
إن قدر على أن يستلم الحجر بيده ويقبل الحجر هذا أفضل، وإذا لم يقدر بسبب الزحام فإنه يمد يده إليه ويمسحه ويقبل يده. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه،
وإذا لم يقدر على هذا ولا هذا فإنه يشير إليه، إذا حاذاه يشير إليه ويكبر. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. متفق عليه.
نعم، في حجة الوداع الرسول ما حج في الإسلام إلا هذه الحجة، سميت بالوداع لأنه ودع الناس فيها وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. توفي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحجة بأشهر وأيام فقط. نعم.
طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير.
على بعير، ففي جواز الركوب في الطواف أو على عربة أو على شيالة يحملها الرجال، لا بأس بذلك أن يطوف ماشيا أو محمولا. نعم.
يستلم الركن بمحجن. متفق عليه.
يستلم الركن أي الحجر بمحجن بيده، عصا محجن، فدل على أنه إذا لم يتمكن من تقبيل من استلامه بيده أنه يستلمه بالعصا الذي معه. نعم.
وفي لفظ: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. رواه أحمد والبخاري.
هذا إذا لم يتمكن من الوصول إليه فإنه يطوف ولو في أقصى المطاف، فإذا حال الحجر يشير إليه ويكبر، يشير إليه بيده ويكبر. نعم.
وعن أبي الطفيل عامر ابن واثلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة.
نعم، يقبل ما لامس الحجر من يده أو من عصاه إذا كان راكبا أو كان ماشيا ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى الحجر بسبب الزحام، فإنه يكتفي بالإشارة إليه. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر، رواه أحمد.
نعم، هذا فيه دليل على منع المزاحمة على الحجر للأقوياء، الأقوياء لا يزاحمون الضعفاء فيضرون بهم من كبار السن والنساء، بل يطوفون فإذا حذوا الحجر يشيرون إليه ويكفي هذا عن مسحه باليد، هذا من تيسير الله عز وجل، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالقوي لا يزاحم الضعفة بل يجعل لهم فرصة ولا يضر بهم ويستغل قوته. نعم.
باب استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الآخرين.
استلام الركن اليماني الذي هو قبل الوصول إلى الحجر الذي يلي اليمن، سمي اليماني لأنه يلي اليمن، والركنان الآخران يقال لهما الشاميان لأنهما مما يلي الشام. فالركن اليماني على قواعد إبراهيم ولذلك يمسح، وأما الركنان الشاميان فلا يمسحان ولا يقبلان لأنهما داخل الكعبة، لأن الكعبة قصرت من جهة الشمال بسبب قلة النفقة عند قريش لما أعادت بناء البيت، قصرت النفقة فقصروا من البيت ما يسمى بالحطيم أو حجر إسماعيل، هذا من الكعبة، ولذلك لا يطاف بداخله لأنه من الكعبة وإنما يطاف عليه. نعم.
باب استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الآخرين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط
الركن الأسود اللي هو الحجر الأسود. نعم.
إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا، رواه أحمد والنسائي.
هذا فضل، دليل على فضل استلام الركن اليماني والركن الأسود الحجر الأسود أنهما يحطان الخطايا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين، رواه الجماعة إلا الترمذي، لكن له معناه من رواية ابن عباس.
نعم، الحكمة في استلام أو مسح الركن اليماني واستلام الحجر الأسود أنهما على قواعد إبراهيم، أما الركنان الشاميان فهما داخل الكعبة وليس على قواعد إبراهيم. نعم. ولذلك كان معاوية رضي الله عنه يطوف بالبيت ويمسح الأركان كلها، كل الأركان الأربعة، فاستنكر عليه ابن عباس ذلك، فقال معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهجور، قال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عند ذلك اقتنع معاوية رضي الله عنه وقال: صدقت. نعم. فترك استلام الركنين الشاميين. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه.
نعم، لا يدع، يعني في كل شوط أن يستلم الركن اليماني، يعني يمسحه بيده ولا يقبله، وإنما يمسحه فقط. وأما الحجر فيمسحه ويقبله إذا أمكن. نعم.
رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه. رواه الدارقطني.
وعن
ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه. رواه الدارقطني.
هذا غير معروف. المعروف أنه يقتصر على استلام الحجر الأسود، وأما الركن اليماني يمسحه فقط ألا ولا يقبله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله. رواه البخاري في تاريخه.
في تاريخه، ليس في الصحيح. البخاري له كتاب اسمه كتاب التاريخ، تاريخ الرواة، تاريخ الرجال وتراجم الرجال الحديث، وليس تاريخ حوادث، وإنما هو تاريخ رجال، تاريخ رجال يعني تراجم الرواة. نعم.
باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر. باب الطائف يجعل البيت عن يساره.
نعم، يجعل، يبدأ من الحجر ويجعل البيت عن يساره ويطوف، ولا يعكس يجعل البيت عن يمينه، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر.
ويخرج في طوافه عن الحجر، وهو الحطيم، لا يدخل من داخل الحجر، بل يطوف من وراء الحجر، لأنه من الكعبة، لا يطوف ولا يخترق الطائف، لا يخترق الكعبة. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة. رواه مسلم والنسائي.
مشى ثلاثا
ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة.
مشى على يمينه يعني جعل البيت عن يساره، ومشى على يمينه حتى أكمل الأشواط، ورمل منها ثلاثة ومشى في أربعة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة.
نعم.
قالت: فما
شأن بهم النفقة التي جمعوها لبناء البيت، هذا في الجاهلية، وكانوا لا يدخلون فيه نفقة إلا من الحلال، لا يدخله شيء من الكسب الحرام، لذلك لما قصرت النفقة عن بناء البيت كله اقتصروا على ما الموجود الآن، اقتصروا على الموجود الآن، وجعلوا ما بقي من البيت محوطا عليه، وهو ما يسمى بالحطيم أو حجر إسماعيل، هذا من البيت، يعني يغلبه من البيت، ولذلك جعلوا الجدار ما هو مربع من باب الاحتياط، جعلوه مدورا، جدار الحجر مدور كما ترون، لم يجعلوه مربع من باب الاحتياط للكعبة. نعم.
قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء.
يعني باب الكعبة لماذا لم يكن ملاصقا للأرض؟ لأجل لا يكون سهل الدخول، يدخلون من شاء ويمنعوا من شاء. نعم.
ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية،
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. متفق عليه.
نعم، هذا الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يعيد الكعبة على ما هي عليه بأركانها ومساحتها، لأنه لو فعل هذا لتكلموا وهم حديث عهد بالجاهلية فينفرهم هذا. الرسول من باب التأليف على الإسلام ومنع الفوضى ومنع الكلام أبقى على البيت على ما هو عليه، ولم يكمله على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة. لما جاء ابن الزبير رضي الله عنهما وتأمر على أهل مكة أعاد البيت على قواعد إبراهيم الأربعة، وجعل بابه جعل لها بابان، واحد من الشرق وواحد من الغرب. فلما جاء عهد بني أمية بعد ابن الزبير أعادوا الكعبة على ما كانت عليه وأبقوا الحجر على ما هو عليه. فلما جاء أبو جعفر المنصور العباسي أراد أن يعيد الكعبة على ما فعل ابن الزبير، فمنعه مالك رضي الله عنه ورحمه، قال لا تكون الكعبة ألعوبة في يد الملوك، فمنعه من ذلك وأبقى الأمر على ما هو عليه درءا للفتنة ودرءا للتلاعب بالبيت. كل ملك يبني بناية خاصة به. نعم. لا تكون الكعبة ألعوبة بيد الملوك. نعم.
ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل
درع الفتنة، أخاف أن تنكر قلوبهم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر يترتب عليه فتنة فإن الرسول يدرع الفتنة. نعم.
فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. متفق عليه.
نعم.
وفي رواية قالت كنت أحب أن أدخل البيت أصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر، فقال لي صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي.
فالذي يصلي في الحجر قد صلى في البيت، ولذلك لا تصلى فيه الفريضة لأنه داخل البيت. أما النافلة فلا بأس، الرسول صلى النافلة داخل الكعبة. نعم.
وفيه إثبات التنفل في الكعبة.
أي نعم، التنفل، الرسول تنفل في الكعبة، وأما الفريضة فلا، لا تكون داخل الكعبة إنما تكون متجهة إلى الكعبة من الخارج. نعم.
باب الطهارة والسترة للطواف.
يكفي.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وقد استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر وكذلك تقبيل المحجن جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره، وقد نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم ير به بأسا، ثم قال واستبعد بعض أصحابه صحة ذلك. يقول: ما تعليق فضيلتكم على هذا؟
نعم، آخر الكلام هو استبعد بعض أصحاب الإمام أحمد هذا القول عن أحمد وأنه لم يقوله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقبل الحجر ويسجد عليه، يقول: فهل معنى السجود هنا وضع الجبهة على الحجر عند تقبيله؟
نعم، كان الرسول يفعل هذا، كان يفعل هذا، يستلمه ويقبله ويسجد عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ثبت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
ومعنى يسجد عليه أنه يضع جبهته عليه؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ثبت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد سعى قبل أن يطوف فقال: افعل ولا حرج؟
نعم، ثبت هذا، ولكن خاص بيوم العيد، خاص بيوم العيد الذي تفعل فيه مناسك الحج، فيجوز تقديم بعضها على بعض، يوم العيد خاصة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، لما إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم من الجعرانة لما قدم من معركة حنين بالطائف، يقول: لماذا لم يحرم عليه الصلاة والسلام من السيل مع أنه في طريقه؟
ما مر بالسيل يا أخي، حنين دون السيل، دون المواقيت، حنين، وادي حنين قريب من مكة، وادي حنين الآن قريب من مكة، مكانه ما هو خارج المواقيت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل
اللي بيتعرف عليه يسير، ياخذ تكسي يروح يقول ابي وادي حنين يورونه اياه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مر معنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه برد اخضر حال طوافه، يقول: اذا كان لبس الاخضر هو في هذه الايام شعار لأهل البدع كالصوفية، فهل يجوز أن نلبسه؟
والله إذا كان فيه يعني تقول أنه شعار الصوفية تجنبه، تجنبه، مخالفة للصوفية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية رمل من الحجر الأسود إلى أن وصل إلى الركن اليماني ثم مشى بين الركنين إبقاء. نعم. على الصحابة.
نعم.
وأما في حجة الوداع فقد ورد أنه رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، فيكون المشي بين الركنين منسوخا، هل ما ذكره؟
نعم، ما هو منسوخ، هذا جائز وهذا جائز، ما يكون منسوخ، النسخ إذا تعارض الحديثان، هذا ما تعارض، يكون هذا جائز وهذا جائز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الإشارة إلى الحجر الأسود والتكبير يكون في كل شوط أم عند البداية فقط؟
لا، كل ما يحاذيه في كل شوط، كل ما يحاذي الحجر يشير إليه ويكبر. نعم، ولا يكفي في البداية، حتى في النهاية آخر شوط يبي يخرج من المطاف يشير إليه ويكبر ثم يخرج. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك ذكر مشروع بين الركنين؟
نعم، ورد أنه يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل هناك ذكر مشروع أثناء الطواف؟ فلكل شوط ذكر معين؟
لا، ما هناك ذكر مشروع لكل شوط، يجتهد المسلم في الدعاء المناسب له وللمسلمين، هذا يختلف باختلاف الأحوال فيدعو بما تيسر، وإن قرأ القرآن بدل الدعاء فحسن أيضا، وإن سكت فلا بأس لو ما دعا في الطواف، الطواف صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك هنا سؤال: هل هناك دعاء مخصوص عند السعي بين الصفا والمروة؟
ليس هناك دعاء مخصوص إلا على الصفا والمروة، أنه يكبر ويقول لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، ولا شيء قبله ولا بعده، يقول هذا على الصفا والمروة، يكبر 3 مرات أو أكثر ثم يقول هذا الدعاء. نعم. وفي أثناء السعي يدعو بما تيسر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في كل مرة أذهب إلى العمرة عندما أقوم بالسعي بين الصفا والمروة،
في كل مرة
أذهب إلى العمرة، فإنه عندما أذهب إلى السعي أرى كثيرا من المعتمرين لا يزالون مطبعين وهم يسعون بين الصفا والمروة، فأقوم بتعليمهم أن يغطوا كتفهم الأيمن لأن الاطباع قد انتهى في الطواف. يقول: أفعل ذلك طوال فترة السعي، هل في هذا إشكال؟
جزاك الله خيرا، إذا بينت لهم السنة، هذا من السنن المستحبة أنك تبين للناس، أو قد يكون من الواجب أنك تعلم الجهال. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لمن طاف بالبيت طواف تطوع، هل يجوز له أن يطوف بعض الأشواط أم يلزمه أن يكمل 7؟
ما تقبل إلا إذا كملت 7 أشواط، إذا ترك بعضها لم يصح الطواف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للقارن والمفرد أن يكتفي في حجه بطواف واحد وسعي واحد يجعله في آخر الحج ولا يطوف ويسعى للقدوم؟
القارن تدخل العمرة في الحج ويطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا، هذا القارن، لأن العمرة تدخل في الحج. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أقيمت الصلاة وأراد الطائف أن يصلي، فهل يلزمه تغطية الكتف الأيمن؟
أي نعم، لماذا يكشف الكتف الأيمن؟ يعني أقيمت الصلاة وهو في الأشواط الأولى التي يشرع فيها الاطباع.
نعم.
نعم، يغطي كتفه والأيمن، فإذا فرغ، لأنه الآن ما هو في طواف، في صلاة، فإذا فرغ يعيد الرداء على ما هو عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف يعد من السنن؟
لا، ليس من السنن. نعم.
فضيلة
الشيخ، من خواص الطواف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يستوي في الأجر من طاف ماشيا ومن طاف راكبا؟
المشي أفضل بلا شك، والرسول فعل الركوب لما كثر عليه الناس وازدحم عليه الناس، ركب عليه الصلاة والسلام، وهو ركب للحاجة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر ويقبله، وحديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام استلمه بمحجن، وفي لفظ أشار إليه بشيء في يده، كيف نجمع
كل هذا؟ جائز يا أخي، ما في تعارض، كل هذا جائز، إن تمكن من استلامه وتقبيله يفعل هذا، وإذا لم يتمكن لبعده عنه يكتفي بالإشارة والتكبير، الإشارة إليه والتكبير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: استلام الحجر الأسود وتقبيله هل هو خاص بطواف القدوم وطواف العمرة؟
خاص بالطواف، خاص بالطواف، سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف تطوع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشترط استلام الحجر الأسود باليد اليمنى أم أنه يجوز باليسرى إذا لم يتيسر لشدة الزحام؟
لا، باليمنى، اليسرى لا، استلموا باليد اليمنى إذا تيسر هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق؟ يقول: ما معنى بحق؟
يعني مخلصا لله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن تسمية الحجر بحجر إسماعيل أنها تسمية محدثة من أهل البدع؟
لا، ما هي من أهل البدع، تسمية ماشية، تسمية ماشية، ونسبته إلى إسماعيل ما أدري وش السبب. قال له الحجر لأنه محتجر من الكعبة، وأما نسبته إلى إسماعيل ما أدري وش السبب. نعم.
وهذا حفظك الله يسأل يقول: هل صحيح أن تسمية الحجر بحجر إسماعيل أنه لوجود قبر إسماعيل في ذاك المكان؟
لا، ما يجوز هذا، أن القبور في داخل الحرم، هذا كلام باطل. نعم. ولا في من يقول إن الحجر فيه كذا وكذا من قبور الأنبياء، هذا كذب وافتراء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندما نستقبل الحجر الأسود في بداية الطواف، هل نكبر فقط أم نهلل ونكبر كما ورد في حديث عمر؟
يشير إليه من بعيد ويكبر، يكفي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ينكر على من يقبل الركن اليماني علما بأن هناك حديثين ضعيفين يخبر فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركن اليماني؟
إيه نعم، ينكر عليه ولا يعمل بالحديث الضعيف في مثل هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصلاة داخل حجر إسماعيل والصلاة داخل الروضة، هل فيهما فضل خاص عن غيرهما من الأماكن؟
اللي يصلي في داخل الحجر صلى في الكعبة صلاة نافلة، يعني ما في شك أن صلاة النافلة في الكعبة لها فضل، فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة في الروضة، الرسول ما حث على الصلاة في الروضة، الرسول حث على الصلاة في مسجده عموما المسجد النبوي. الآن يشهرون بالروضة فقط ونسيوا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينبغي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: نرى بعض الناس في شدة الزحام في الطواف إذا كان معه ضعفة فإنه يمشي أمامهم القهقراء، ويكون البيت على يمينه بعض الأشواط وليس كلها،
ما ينحرف أثناء الطواف، ما ينحرف عن توجهه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند السعي بين الصفا والمروة، هل يدعو المعتمر عند انتهائه من الشوط الأخير من السعي؟
نعم.
يقول: عند السعي بين الصفا والمروة، هل يدعو المعتمر عند انتهائه من الشوط الأخير في المسعى؟
ما ورد هذا، يسعى يصعد على المروة ويقول كما قال على الصفا وينتهي، ما ورد أنه يدعو. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول:
لأن العبادة انتهت في آخر شوط على المروة، انتهت العبادة، عبادة السعي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من طاف محمولا أو مدفوعا بعربة، هل يقع الطواف عنه وعن حامله معا؟
نعم، يقع الطواف عنه وعن حامله معا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من مر بالميقات لكنه لم يدخل فيه وأحرم عند محاذاته، هل إحرامه صحيح؟
نعم، يحرم من الميقات إذا وصله أو حاذاه في الجو، فيحرم، أو حاذاه في الأرض فيحرم من مكانه، ولا يتعدى الميقات بدون إحرام، ما يتجاوز الميقات بدون إحرام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بعد انتهاء المعتمر من الطواف وصلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم، هل يشرع أن يرجع فيستلم الحجر الأسود قبل السعي؟
والله ورد هذا، لكن هذا فيه حرج الآن من الزحمات، لكن لو فعله طيب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من صلى داخل الحجر له أن يتجه في أي اتجاه لأنه يعتبر داخل البيت؟
يستقبل البيت، يستقبل البيت الموجود ولا يتجه إلى أي اتجاه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من تيسر له دخول الحجر في وقت النهي، هل يشرع له أن يصلي ركعتين وتكون من ذوات الأسباب؟
نعم.
يقول وفقك الله، يقول: من تيسر له دخول الحجر في وقت النهي، فهل يشرع له أن يصلي ركعتين وتكون من ذوات الأسباب التي تفعل في وقت النهي؟
وش السبب اللي يخليه يصلي في الوقت، وقت النهي؟ إنه دخل فيه؟ نعم. أو بسبب هذا؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من لم يستطع استلام الحجر الأسود فهل يشير إليه بكلتا يديه أو بيده اليمنى فقط؟
بيده اليمنى فقط. نعم.
ثم يقول حفظك الله: وهل يستقبله بوجهه عندما يشير إليه؟
نعم، يستقبله بوجهه ويشير إليه ويكبر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أحرم بالحج والعمرة معا ولم يتمكن من الحج، فهل يجوز له أن يتحلل من إحرامه بعمرة؟
لم يتمكن إيش؟
من أحرم بالحج والعمرة معا ولم يتمكن من الحج،
يعني يحصر، إذا أحصر يتحلل، يحصر بمرض بعدو يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أحرم بالعمرة لكنه عند الطواف وعند السعي لم يقل أي ذكر، فهل عمرته صحيحة؟
نعم، الذكر سنة ما هو واجب، العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، هذه العمرة. نعم.
حي على الفلاح، الله أكبر،
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من السنة التسمية عند بداية الطواف فيقول بسم الله الله أكبر؟
يكفي الله أكبر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، فهل الاطباع كالرمل في ذلك في الأشواط الثلاثة أو في كل الطواف؟
الاطباع يبقى في كل الطواف. نعم. وأما الرمل فهو في الأشواط الثلاثة الأولى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل لابد لمن أراد تعلم العلم، هل لابد أن يلتزم بمذهب من المذاهب الأربعة الفقهية؟
كيف يتعلم العلم إذن؟ لابد أنه يقلد أحد الأئمة الأربعة ويتعلم على مذهبه، فإذا توسع وزاده الله من العلم يختار من الأقوال ما دل عليه الدليل، ولو لم يكن في مذهب إمامه يتبع الدليل. نعم. لأن هناك مجتهد مطلق وهناك مجتهد مذهب، مجتهد المذهب هو الذي يأخذ بالدليل، ولو لم يكن في بعض المسائل ولو لم يكن في مذهب إمامه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الطواف تطوعا عن الأموات؟
طواف مفرد هذا ما ورد، أما حج أو عمرة هذا هو الوارد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الحكم إذا اعتمر الرجل وقصر شعره بعد أن طاف وسعى، وتقصيره بأنه أخذ من مقدمة الرأس ومن الجوانب فقط، يقول: ما الواجب عليه؟
الجوانب والوسط، يأخذ من الجوانب والوسط ما يأخذ من الجوانب فقط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من ترك طواف الإفاضة جاهلا، يقول: فما حكمه؟
ما تم حجه، لابد من طواف الإفاضة ولو تأخر، لابد من طواف الإفاضة وإلا ما تم حجه. نعم.
ثم يقول حفظك الله: وهل يكفي عن طواف الإفاضة ذبح الفدية؟
لا، الركن ما تكفي عنه الفدية، هذا ركن من أركان الحج لا تكفي عنه الفدية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل جاء من مصر إلى جدة ثم دخل مكة في أول يوم من ذي الحجة وهو ناول للحج ولم يحرم، فلما كان يوم التروية أحرم من مكانه ودخل في المناسك، فهل عليه دم؟
رجل
جاء من مصر إلى جدة ثم ذهب إلى مكة في
جاي أول للحج. نعم.
ما قال شيء،
كانه جاي للحج يرجع للميقات الذي تعداه ويحرم منه، أما إن كان جاء إلى مكة ما يريد حج ولا عمرة وإنما يريد يشتغل مثلا ثم بدا له أن يحج فإنه يحرم من مكة، وإن أراد أن يعتمر لابد يخرج إلى الحل إما التنعيم وإما الجعرانة ويحرم منها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض خطباء الجمعة يخطب وينتهي من الصلاة قبل دخول وقت الظهر، فمن فاتته الجمعة كيف يفعل؟ هل يصليها ظهرا قبل الوقت؟
إن كان هناك جمعة قريبة يذهب إليها، وهذا الإمام مخطي في أنه يقدم الجمعة قبل الزوال، العمل على أن الجمعة مثل الظهر بالزوال، إذا زالت الشمس يدخل الخطيب، أما تقديمها على الزوال هذا محل خلاف ومحل خطر ربما لا تصح. نعم. ولا يخالف الخطيب، ما يخالف ما عليه العمل في البلد، ما يخالف ما عليه العمل في البلد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها أخذت قرضا ربويا كي تشتري بيت، وتريد الآن التوبة وهي لم تكمل السداد، فما أو كيف تصنع حينئذ؟
ما في شك أن القرض الربوي حرام، وأنها بنت هذا البيت من الحرام، فإذا أرادت أن تبرئ نفسها تبيع البيت وتتخلص من ثمنه، تضعه في مشروع تعطيه توزعه على المحتاجين القيمة، تخلص منه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: رجل كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام عياذا بالله ثم رجع إليه، هل يعود إليه عمله الصالح السابق؟
خلاف بين العلماء، والراجح الذي عليه الشيخ بن باز رحمه الله، شيخنا الشيخ بن باز، أنه يعود له عمله قبل الردة، يعود له إذا تاب إلى الله عز وجل. وأما الجمهور فيقولون لا، أنه بطل عمله الأول ويبدأ من جديد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال يقول: شخص تعامل مع البنك بمعاملة وهي أنه اشترى حديدا من البنك ولم يشاهده ولم يحزه، وإنما اشترى وباع في البنك واستفاد من المبلغ بالتجارة، ثم علم بعدم شرعية المعاملة فتخلص منها ولكن بقيت عليه الفوائد. سؤاله: هل يجوز أن يتصدق على الفقراء بهذه الفوائد أو لا بد أن يسدد؟
يعني يلزمونه إن سامحوه هذا شيء طيب، لكن ما هم سامحينه، يلزمونه بالتسديد. لكن إذا تاب إلى الله عز وجل ولم يتمول هذا الشيء، وإنما تخلص منه ووضعه في مشاريع للمحتاجين، هذا أبرأ لذمته. نعم.
ثم يقول حفظك الله: هذه التجارة التي تحصل عليها بسبب هذا الدين، يقول: هل له أن يسدد بهذا المال دينا عن والده؟
لا، عليه أن يتخلص منه لوضعه في مشروع عام، مثل المال الضائع، هذا يكون مثل المال الضائع، يضعه في مشروع عام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أو هل يشرع قراءة الفاتحة على الأعشاب والأدوية عند تناولها للعلاج والاستمرار على ذلك، أم يعد هذا من البدع؟
هذا من المتكسبة اللي تكسبون الأموال، ما يقرأ على الأعشاب، وعلى يقرأ على المريض مباشرة، يمسح عليه، ينفث عليه، ما يقرأ في شيء ويعطى المريض، بل مباشرة ينفث عليه، يقرأ عليه، يرقي له في ماء ويشربه، لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ضم اليدين ومسحهما قبل الدعاء ثم مسح الوجه بعد الدعاء، هل لهذا أصل؟
لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ورد لكنه لم يثبت مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، إنما يرفع يديه، وإذا خلص من الدعاء ينزل يديه ولا يمسح وجهه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان هناك زحام في الطواف، فهل صحيح أنه يشرع أن يكون كالرامل بأن يحاكي هيئة الرمل ولا يرمل؟
لا، ما يحصل الأجر إلا بالرمل، حقيقة الرمل إذا تمكن منه، إلا فهو سنة، الحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الأفضل عند الطواف أن يكون قريبا من البيت فلا يرمل، أو يبعد عنه ليرمل؟
إذا تمكن من القرب من البيت فهو أفضل من البعد مع الرمل. نعم، قرب من البيت أفضل من البعد مع الرمل، القرب من البيت وعدم الرمل أفضل من البعد عن البيت ووجود الرمل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن لا يستطيع أداء صلاة الفجر مع الجماعة بسبب النوم؟
ما هو بعذر النوم، ما هو بعذر، ينوي القيام ويعينه الله ويجعل عنده ما يوقظه من ساعة لها جرس، أو يوصي من يوقظه، يعمل الأسباب للاستيقاظ. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم السفر لزيارة قبر من القبور؟
حرام، وسيلة من وسائل الشرك. نهى صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. أما السفر لزيارة القبور هذا حرام ووسيلة من وسائل الشرك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد أنه في يوم الأربعاء أن هناك ساعة إجابة كيوم الجمعة؟
لا، ما ورد هذا. ورد أن الرسول دعا يوم الأربعاء فاستجيب له، ولكن هذا لم يكن سنة بعده في يوم الأربعاء خاصة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بصلاة التسابيح، وهي أنها أربع ركعات، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل: صلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ثم تقول سبحان الله والحمد لله، هل هذه الصفة ثابتة؟
لا لا، صلاة التسابيح غير ثابتة، وهي من البدع، من البدع التي لا يجوز فعلها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلادنا يقوم بعض التجار فيشترون بعض العملات الأجنبية بسعر مرتفع حتى تنقص في السوق، ثم يقومون بعد ذلك ببيعها بسعر مرتفع، هل هذا العمل من الاحتكار هو عمل جائز أم
حرام؟ الذي يضر بالمسلمين في أسواقهم حرام ولا يجوز، لا يجوز أن يحتكر، ولا يجوز أن يشتري الأطعمة التي في السوق ويخزنها ويضيق على المسلمين، لا يجوز هذا. نعم،
انتهى.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.